السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحمدوه حمدا كثيرا واشكروا له وسبحوه بكرة وأصيلا، فإنه قد جعلكم سبحانه وتعالى من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة، والتي أنزل عليها أفضل الكتب وبعث إليها أفضل الرسل، وأكرمها الرب بأن كلفها بأفضل الشرائع، شريعة سمحة حكيمة نزلت من لدن عزيز حكيم عليم سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وجعل سبحانه أمر هذه الشريعة قائما على الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس على الرأي والاستحسان فيها والابتداع، بل أمرها كله قائم على الاتباع. فمن حكمتها وعلمها أنها جاءت بوجوب حفظ الضرورات الخمس التي اتفق الفقهاء على فرضية حفظها: ضرورة الدين، ضرورة حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. فمن أعظم تلك الضرورات حفظ المال، حفظ النفس بعد دين الله جل في علاه. فليس لأحد أن يقول أنا حر في نفسي أصنع بها كيف شئت، أشق عليها، أريحها، أوبقها، حرام عليه ذلك. فهو مقيد في التصرف في نفسه على وفق الشرع، ليس على رأيه وما يراه من حسن أفكاره بلا دليل شرعي. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا يهادى بين ابنيه من كبر سنه، ابن عن يمينه وآخر عن يساره يحملانه ولا يكاد يمشي. وتعرفون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رأفة ورحمة، فسأل فقال: ما هذا؟ قال: نذر هذا الشيخ الكبير، نذر أن يمشي للبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فما جعله النبي حرية أن يعذب نفسه وهو شيخ كبير يمشي إلى الحرم في حج أو عمرة، بل يركب ويريح نفسه، فما كلفه أن يمشي وجعل ذلك أفضل له. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي كان يخطب إذ رأى رجل قائم في الشمس فقال: ما هذا؟ قال: هذا رجل يقال له، يعني اسمه إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يتكلم، يقوم ولا يتكلم ولا يقعد ولا يكلم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليكلم الناس وليتم صومه. فناهوا عن هذه المشقة، وهي أن يقوم في الشمس معذبا لنفسه. ولذلك فينبغي للمسلم أن يحفظ بدنه بحفظ صحته واتخاذ الأسباب اللازمة لحفظ ذلك البدن بتعلم ما يصلح لهذا البدن من الحفظ من الأسباب الشرعية والوقائية الطبية. فمن ذلك أخذ جرعات اللقاح المانعة في هذه الأيام من الإنفلونزا،
والتي قد تتسبب لجهاز التنفس بالتلف إذا لم يأخذ مثل ذلك اللقاح أو العطب لكثير من أجزائه. فلا ينبغي للإنسان أن يقول أن هذا ينافي التوكل، كلا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل هل أعقل هل أترك الدابة وأتوكل على الله أنه يحفظها من الضياع أم أربطها وأتوكل، أعقلها وأتوكل، قال اربطها، قال أعقلها وتوكل. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح كل يوم بسبع تمرات من العجوة، في رواية من عالية المدينة، وقي ذلك اليوم من السم والسحر. قال الفقهاء في الشرح يأخذها صباحا قبل أن يطعم فيوقى ذلك اليوم من السم والسحر، فأخذ هذه الجرعة أو كل جرعة تمنع الأمراض المنتشرة موافق لهذا الحديث الذي فيه صيانة، يعني بالعمل به بأخذ اللقاح اللازم صيانة البدن من العطب. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أعظم سبب من أسباب حفظ البدن وسلامته حفظ أمر الدين. فبحفظ الدين يحفظ البدن من عقوبات الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فدل ذلك أن الذي يتهاون بأمر الدين وأمر رب العالمين فيركب هواه ويطيع ويطيعه فيعصي مولاه الذي خلقه فسواه، فإنه معرض لنفسه بالعقوبات بالأمراض في الدنيا وعذاب القبر وعذاب جهنم، وحينئذ لا يسلم بدنه من عقوبة الدنيا والآخرة، فليعتق نفسه بتقوى الله وطاعته، فحينئذ يحفظه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك من تقوى الله تعاطي أسباب الصحة والأدوية والأشياء المانعة من الأمراض كتعاطي اللقاح. ومن حفظ الدين لحفظ البدن حفظ الدين في أمر الاتباع، فحرام على المسلم أن يسلك مسالك أهل الابتداع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يحذر من البدع. أليس في كل خطبة كان يقول إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ فلأي شيء يكرر على مسامع الأمة التحذير من البدع؟ لخطرها، لشدة خطرها، فإنها تلتبس مع العبادة، فيظنها الذي لا علم له أنها عبادة وهي بدعة. ومعنى كونها بدعة أي هي الأمر المخترع في الدين لا في الدنيا، كركوب الطائرات والسيارات. فالنبي قال في أمر الدنيا أنتم أدرى بأمور دنياكم، لكن في أمر الدين أنكر على أحد من الأمة أن يبتدع، فقال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أي أن البدعة كبيرة من كبائر الذنوب. ومن ذلك المولد النبوي، فإن الاحتفال به لو كان خير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم لفعله النبي وأمر به وفعله الصحابة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه الشافعي في مسنده: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. فحرام أن تسأل يا من تتمسك بالبدع كالمولد والتصوف، هل دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على المولد؟ فتقول لم يدل عليه وتقول خير، لأن النبي بنفسه قال ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار لذلتكم عليه، وما دلنا على المولد، فدل على أنه شر لأنه مخترع في الدين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، يعني مخترعاتها في الدين؟ فهل هذا مخترع في الدين ولا الدنيا؟ في الدين. أمر الدين لله، حق الله التشريع، فليس لأحد أن يشارك الله في التشريع. ولذلك قال في القرآن قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فدل على أن كل بدعة مطالب، كل صاحب بدعة مطالب بالدليل. هل النبي أمر بهذه البدعة؟ فعلها، فعلها الصحابة، فحينئذ يكون أذن فيها وهي عبادة صحيحة. فإن لم يجد دليل من كتاب والسنة وعمل الصحابة فإذن الله ما أذن بها، إذا هي افتراء على الله. ولذلك بينما كنت أمشي في بعض طرق الشام دخلت مسجد فرأيتهم يريدون أن يصنعوا مولدا فيه، فأتوا بالطاولات والحلوى وتجهزوا، فقلت لكبيرهم الذي يريد يقيم المولد أنا سأحضر معكم المولد اليوم لكن أن تجيبني على سؤالين، فإن أجبت على واحد منهما حضرت معكم. فاستبشر وأحب لو أحضر. فقلت السؤال الأول: هل هناك عبادة علمها الله وكتمها عن رسوله فأنبأكم بها؟ قال لا. هل هناك عبادة أعلمها لرسوله فكتمها عنكم؟ قال لا. قلت على ما تتقربون اليوم إلى الله بهذا الاحتفال بمناسبة ولادة النبي. فاضطر حينئذ إلى أن يروي حديثا مكذوبا عن رسول الله ليخرج من هذا المأزق، فقال قال رسول الله من فرح بنا فرحنا به. قلت هذا الحديث كذب، وقطع المناظرة وقام يصلي. قلت هذا الحديث كذب لأن هذه رؤية منامية رآها الرفاعي من الصوفية يستدل بها على المولد. قال صاحب المجموع: لو رأى إنسان الرسول أن يقول غدا رمضان لما يجاز اعتماد رمضان حتى يرى الهلال. الدين يثبت بالسند لا يثبت الرؤى المنامية ولا بالاستحسانات العقلية. قال مالك رحمه الله: من استحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه، قال والله طيب نحتفل ونقول الأذكار استحسنها بعقله ما عنده دليل. من استحسن في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دين في عهد الصحابة ما كان مولد دين، أحدثه العبوديون المصريون بعد 400 سنة من وفاة الرسول، ما كان دين بعد الصحابة المولد. فما لم يكن يومئذ دين صلى الله عليه وسلم فلا يكون اليوم دينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا من شر كل ذي شر، شر أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.